إلى الورى الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد مع درر الحكمة. من جد وجد ومن زرع حصد، هكذا قال الحكماء قديما. من اجتهد وبذل الجهد وأدى ما عليه وجد في النهاية ثمرة جده وثمرة اجتهاده، ومن زرع اليوم حصد نتيجة زرعه حتى ولو بعد حين. ولذلك أيها الإخوة، كان على المسلم أن يجتهد في مجال طلب العلم، وأن يتعلم دينه، وأن يتعلم ما ينفعه. احرص على ما ينفعك، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. من أراد أن ينجح في حياته، سواء حياة الحياة العملية أو الحياة العلمية، من أراد أن يكون من الفائزين الناجحين، من أراد أن يكون في القمة، فعليه بأن يبذل الجهد وبأن يجد وبأن يزرع حتى يجد الثمرة. ولذلك قالوا: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. بقدر الكد، بقدر التعب، بقدر الكد تكتسب المعالي. بقدر كدك وتعبك وجهدك ستكون في مكانة رفيعة ومكانة عالية. ومن طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. هكذا الحكماء وهكذا العقلاء اتخذوا هذه الكلمات نبراسا وحكمة يعيشون في ضوئها، فنجحوا وفازوا. أما البطالون وأما الكسالى وأما المضيعون لأوقاتهم، فقد سخروا من هذه الحكم سخرية كبيرة، وقالوا يعني يقولون هذه الحكم على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية. لكن العقلاء يرون فيها حكمة يعيشون في ظلالها. ولذلك أيها الإخوة، تعددت أبيات الشعراء في هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما وضحنا في حلقة سابقة، قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. نعم، هناك بعض أبيات الشعر لكنها تحمل حكما عظيمة، وتحمل حكما يستطيع الإنسان أن يستفيد بها في حياته، أقوال نافعة ويستفيد منها الإنسان. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يقولون هكذا: إياك أن تظن أن المجد والنجاح سهل كأكل التمر، ولكنك لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني لن تصل إلى المجد وإلى القمة إلا إذا صبرت وتحملت. وكان الشيخ الدكتور محمود عمارة عليه رحمة الله كان يقول: ما ظفر الدينار برسم صورة الملك عليه إلا بعد أن صهر في النار وطرق بالمطارق ففاز وأصبح دينار. وغيره سبائك أو قطع ليس لها قيمة هذا الدينار. فلا بد من التحمل، ولا بد من الصبر، ولا بد من الجد والاجتهاد. ولكل مجتهد نصيب، هكذا يقول الناس، لكل مجتهد نصيب، يعني كلما اجتهد الإنسان كان له نصيب من النجاح. وبعض الناس يقولون كل مجتهد مصيب، يعني إذا حاول الإنسان أن يصل إلى الحق وحاول الإنسان أن يصل إلى الصواب فمحاولته هذه عين الإصابة وعين الصواب وعين الحق، لأنه ما كسلش ولأنه ما كانش عنده عجز ولا كسل، وإنما اجتهد فأصاب في اجتهاده حتى وإن أخطأ بعد ذلك. فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتهد الحاكم يعني في أن يصل إلى الصواب فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. تقديرا لهذا الاجتهاد، إنه بذل الجهد ليصل إلى الحكم الصحيح في المسألة، إنه بذل ما يستطيع من جهد، فيشكره رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا ويعطيه الأجر على اجتهاده. من جد وجد، من جد يعني اجتهد وبذل جهده وجد ثمرة ونتيجة اجتهاده وجهده، وكان له نصيب من النجاح بقدر اجتهاده، ولكل مجتهد نصيب. الناس عندنا العامة عندما يرون إنسانا ناجحا يقولون سبحان الله فعلا هذا مجتهد، ولكل مجتهد نصيب، يعني له نصيب من النجاح وله نصيب من الفوز بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر: بقدر الكبد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم المجد ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. يعني إذا كنت تروم المجد فلا تنم كثيرا، وإنما عليك بالاجتهاد، ويغوص البحر من طلب اللآلي. اللي عايز يستخرج اللؤلؤ من البحر مش هيقف على شط البحر ولا هيركب السفينة ويريح نفسه، وإنما سيغوص في البحر ليستخرج اللآلي. تروم المجد ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. ولذلك الرجل الآخر والحكيم الآخر قال: يا من يحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ معقول أنا أبيت سهران الدجى أذاكر وأقلب الصفحات وأسجل العلم وأذاكر العلم وأحفظ العلم، أأبيت سهران الدجى أفعل ذلك وتبيته نوما أنت وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ معقول ربنا سبحانه وتعالى سيسوي بين من اجتهد ومن بذل الجهد وبين من قضى لياليه نوما؟ لا، لا بد أن من اجتهد سيجد أجره إن شاء الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله تعالى لا يضيع أجر العامل، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله تعالى أبى أن يسوي بين من أطاعه ومن عصاه، بين من عمل ومن تكاسل. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هكذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بعدله لا يضيع عمل العاملين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكأن هذه الأبيات من الشعر مستقاة من هذه الآيات الربانية والآيات القرآنية. يقول الشاعر كذلك: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. يقول الشاعر: ما نيل المطالب بالتمني، أنا أتمنى أن أنا أكون طبيب، الثاني يتمنى أن يكون مهندس، الرابع يتمنى أنه يكون رجل أعمال ناجح، الرابع يتمنى أن يكون كذا. كل هذا جيد، هذه التمنيات ممتازة، لكن نيل المطالب ليس بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ادخل المعركة وجاهد، ادخل المعركة مع أقرانك في طلب العلم وتفوق عليهم، ادخل المعركة مع أقرانك في مجال العمل وتفوق عليهم، هكذا بهذا الجد وبهذا الاجتهاد الله سبحانه وتعالى يرزقك المنازل والمكانة العالية. والرجل الحكيم كان يقول: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، الصبور إن شاء الله حيوصل للي هو عاوزه، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. ما دمت بتخبط على الباب إن شاء الله سيفتح لك الباب، سواء باب النجاح في الأرض أو باب جنة الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وباب مرضات الله سبحانه وتعالى. بس المسألة محتاجة إلى صبر، ومحتاجة إلى عدم عجلة. بعض الناس يتعجل النتائج، يقول لك: طب ما أنا اشتغلت وعملت بس ما شفتش ثمرة اللي أنا عملته. يقول لك: حتى وإن لم تجدها عاجلة ستجدها ولو بعد حين. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. هكذا تعلمنا من ديننا: ازرع الجميل، اعمل الخير، ابذل الجهد، ولن يضيع هذا الجميل، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عملك، حتى وإن طال الزمان فستحصده بإذن الله سبحانه وتعالى. أحيانا يجتهد الإنسان في مجال من المجالات، وفي قناة من القنوات، وفي طريق من الطرق، لكن ربما لأن الله عز وجل يرى ويعلم أنه لو وفق في هذا الطريق ستكون العاقبة سيئة، الله عز وجل لا يكتب له التوفيق في هذا، وإنما هو يريد منه أن يوفق في مكان آخر فيسد هذا الطريق عليه، ويفتح له طريق آخر يكون فيه النجاح، ويعوضه الله تعالى في هذا الطريق الجهد الذي بذله في هذا الطريق. ولذلك في كلام سيدنا عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يهم بالأمر من التجارة أو غيرها، فينظر الله تعالى إليه فيقول: إني لو وفقته لهذا لا هلك ولا كان من أصحاب النار، فيصرف الله تعالى عنه ذلك، فيجلس يندب حظه ويقول: حسدني الناس ورآني الناس، وما هو إلا فضل الله تعالى عليه. يبقى على الإنسان أن يسعى، وليس عليه إدراك النجاح. هكذا قال كشاجم الشاعر الحكيم، قال: وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أنا أسعى، المهم ألا تتوقف، المهم ألا تضيع وقتك، المهم أن تشغل وقتك بالجد والاجتهاد والطاعة، وتع النتائج على الله سبحانه وتعالى. أنا علي فقط السعي، ليس علي إدراك النجاح، علي السعي على الرزق، والرزق على الله سبحانه وتعالى. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، خذ بالأسباب، اجتهد، امشي، اسعى، وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول لك على الإنسان أن يسعى، اسعى والله عز وجل يبارك في سعيك، المهم ألا تتكاسل وألا تنام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيد المجتهدين وسيد المجدين صلى الله عليه وسلم، ما نام منذ أن نزلت عليه الآيات بالرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان يقوم الليل ويدعو الناس بالنهار ولا يمل. إذا سد باب التجأ إلى باب آخر، إذا سد أهل مكة آذانهم ذهب إلى الطائف ليدعو إلى الله عز وجل، إذا سد هؤلاء آذانهم وأغلقوا آذانهم عرض دعوته على القبائل في وفود التي جاءت كوفود للحج في مكة، حتى وفقه الله تعالى ووفقه لجماعة من الأنصار، وكانت الهجرة بعد ذلك، وأسس دولته صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم رجع في العام الثامن من الهجرة فاتحا مكة. بعد كم سنة من نزول اقرأ؟ بعد حوالي 20 سنة، 13 سنة في مكة وبعدها 8 سنوات في المدينة. فتح مكة كان في العام الثامن لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنوات الطويلة مليئة بالعمل، مليئة بالجد، مليئة بالاجتهاد، لكن المهم مع ذلك كله توفيق الله سبحانه وتعالى. خد بال حضرتك انه كثير من الناس قد يبذل جهد كبير جدا لكنه لم يستعن بالله، لم يلجأ إلى الله عز وجل، شغله العمل عن صلاته التي يقول فيها لله إياك نعبد وإياك نستعين، شغله العمل عن الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، شغله الاجتهاد عن تحسين صلته بالله سبحانه وتعالى، وهنا يكون الفشل والعياذ بالله. فالاجتهاد غير مبارك فيه والعياذ بالله، وربما تكون العاقبة سيئة. ولذلك قالوا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. سبحان الله، كأن الاجتهاد اللي احنا بنتكلم عنه من أول الحلقة ده اللي هو سبب في النجاح وسبب في أن الإنسان ينال بغيته، لكن إذا لم يعينك الله ربما يكون الاجتهاد ده سبب في تدميرك والعياذ بالله، لأن الله عز وجل لم يضع فيه البركة. هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب سبحانه وتعالى. الذكاء نعم جميل والاجتهاد جميل، لكن هذا وهذا لا ينفعان إلا إذا وفقك الوهاب سبحانه وتعالى، إلا إذا أعانك الوهاب سبحانه وتعالى. ولذلك العاقل هو الذي يجتهد ويعمل لكنه في نفس الوقت لا يعتمد على هذا الاجتهاد، يأخذ بالأسباب. الاجتهاد ده عبر عنه الشرع الشريف بالأخذ بالأسباب، إن الإنسان يأخذ بالأسباب التي توصله إلى النجاح، لكن قلبه معتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يعلم أنه في كثير من الناس ربما يكون اجتهد بس ما وصلش للي هو عاوزه، لكن أنا سأجتهد وفي نفس الوقت أستعين بالله سبحانه وتعالى. لكل مجتهد نصيب، من جد وجد ومن زرع حصد، كل هذا جيد، لكن لابد من عون الله سبحانه وتعالى. هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، من جد في تحصيل الرزق الله عز وجل يرزقه الرزق الواسع. النموذج لهذا أو نماذج لهذا كثيرة في حياتنا المعاصرة وفي تاريخنا. رجال الأعمال الذين بدأوا من الصفر واجتهدوا وواصلوا الليل بالنهار حتى صاروا ناجحين في مجتمعاتهم، هؤلاء نموذج لهذه الكلمة ولهذه الحكمة، أنه من جد وجد ومن زرع حصد، ومن زرع حصد ولكل مجتهد نصيب. سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي هو من السابقين الأولين الذين دخلوا الإسلام، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم كواحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهاجر من مكة، ترك داره وماله في مكة وفر بدينه. وهذا نوع من الاجتهاد والفوز، إذا ربحت دينك حتى لو خسرت الدنيا كلها فأنت رابح. أما إذا خسرت دينك ونلت الدنيا كلها فأنت خاسر والعياذ بالله. ولذلك ترك كل هذا وفر بدينه مع المهاجرين إلى المدينة. ولما هاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن الربيع من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فأخذه سيدنا سعد بن الربيع وقال له إني من أكثر الأنصار مالا، أنا عندي مال كثير جدا، فهذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين. قال الله تعالى في شأن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، آثر على نفسه ويقول له هذا نصف مالي فأخذه هكذا هبة مني لك، لو أخذه لا شيء عليه لأنها هبة مقبولة، هدية مقبولة. لكن الذي علم سعد بن الربيع العطاء والبذل والسخاء والجود وهو الإسلام، هو الذي علمنا هذا، علم عبد الرحمن بن عوف العفة، وعلم عبد الرحمن بن عوف الجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب. فقال عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ أين سوقكم؟ أنا رجل تاجر أفهم في التجارة، لا أمد يدي لأحد. الإنسان اللي بيتسول في الشارع وما شاء الله صحته قوية ويستسهل أنه يطلب من هذا ويطلب من هذا عشان ما يروحش يشتغل ويتعب شوي، هذا الله لا يرضى عن هذا، لا يرضى عن هذا، ويأتي يوم القيامة حاله سيئة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه أذل نفسه لله وسأل الناس بغير حاجة. من سأل الناس وهو غير محتاج وليس عنده عذر، أما من كان محتاجا وعاجزا وسأل الناس فلا شيء عليه، وواجب على المسلمين أن يكفلوه. إنما الكلام في من عنده قوة وعنده استطاعة للعمل ومع ذلك يستسهل ويسأل الناس. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما فعل ذلك، وإنما قال لسعد بن الربيع أين سوقكم؟ أنا عايز سوق المدينة فين؟ دلوه على السوق، فذهب فاشترى وباع واشترى وباع وبدأ من الصفر كما يقولون، وكثر ماله. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عليه أثر الزينة أو الصفرة يعني، فقال له صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني ماذا فعلت؟ قال تزوجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له كم سقت لها، يعني أو سقت إليها، كم دفعت لها مهرا؟ قال نواه من ذهب أو وزن نواه من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، واجتهد وسعى وبارك الله عز وجل فيه، حتى لو كان رفع حجرا لربما ربح من خلفه المال ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم ببركة اجتهاده وسعيه. فلما مات رضي الله عنه كان من أكثر الناس مالا، ويضرب به المثل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة المال الذي رزق الله تعالى إياه ببركة سعيه وببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا ترك 3,200,000 دينار. 3,200,000 دينار. الدينار ايه؟ قالوا الدينار 4.25 جرام من الذهب، يعني بلغة العصر هذا الرجل الصحابي الجليل كان ملياردير. وقالوا انه ترك ورثة وترك 4 من الزوجات، نصيب الواحدة منها كان 80,000 دينار الواحدة فقط، وهم 4 شركاء في الثمن، هكذا ذكر المؤرخون، وليس ذلك ببعيد على الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف نموذج لهذا الجد ولهذا الاجتهاد الذي عاقبته خير إن شاء الله سبحانه وتعالى. في مجال التجارة هذا نموذج يضرب، ومع ذلك كان من الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أي اجتهد صح، بس اوعى تنشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. اجلس وذاكر وواصل الليل بالنهار، لكن لما تسمع الله أكبر قم إلى الصلاة. اوعى تترك عبادة الله سبحانه وتعالى بحجة اننا في اجتهاد وفي كذا. نعم، الاجتهاد بعد اداء الصلوات، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في مجال طلب العلم، الاجتهاد الانسان، انما العلم بالتعلم، هكذا تعلمنا من الاسلام. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان غلاما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى يقول: قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يومئذ اليوم كثير، فإنهم اليوم كثير. قال له يا ابن عباس: أترى الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم فلان وفلان؟ يقول: أنا قلت لرجل من الأنصار: احنا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم القليل، لان احنا كنا صغار، اما اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار تعلموا منه الكثير، فعندهم علم ليس عندنا، تعالى لنتعلم العلم الذي عند هؤلاء الصحابة ثم نعلمه الناس. هذا ثبت العزيمة وقال لو اترى الناس يحتاجون الى علمك. يقول: فقعد هو وانطلقت انا، وكنت أذهب وأسأل الصحابة عن الأحاديث، وربما أذهب إلى الصحابي فأجده نائما بعد الظهر في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسف الريح علي من تراب الأرض، فإذا خرج وجدني هكذا. قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أرسلت إلي لآتيك؟ يقول له: أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، وجمع الحديث وجمع العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يفقهه الله تعالى في الدين، فصار عالما كبيرا وصار حبر الأمة، واجتمع الناس يتعلمون منه وهو ما زال في مرحلة الشباب. فمر الرجل الأنصاري على مجلس ابن عباس والناس حوله يتعلمون منه، فقال: لقد كان هذا الفتى أعقل مني. ندم، لكن بعد فوات الأوان، ندم بعد فوات الأوان. من جلس وهو صغير حيث يحب، جلس وهو كبير حيث لا يحب. ومن جلس وهو صغير حيث لا يحب، يعني عايز بقى يدرس ويتعلم ويبذل جهد وغيره بيلعب، جلس وهو كبير حيث يحب، ويعطي الله عز وجل المكانة. هكذا أيها الإخوة، فالعاقل هو الذي يبذل الجهد ويترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون: الراحة لا تدرك بالراحة، يعني اللي من أراد الراحة بعد ذلك لن ينالها بأن هو يرتاح الآن، وإنما عليه أن يبذل الجهد. قد تتأخر النتائج، لكن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقد يبذل الإنسان الجهد وربما لا يجد نتيجته، لكن أولاده يجدون نتيجته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. وكان الحكماء يقولون: من تعب 10 سنوات استراح بقية عمره، ومن تعب 20 سنة استراح هو وأولاده، ومن تعب 30 سنة استراح هو وأولاده وأحفاده. فالعقل والذي يبذل الجهد، وإن لم يكن البذل أو إن لم تكن النتيجة في الدنيا ففي الآخرة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يبقى لن يضيع الله تعالى أجر العاملين. ولذلك نحن نتعلم من القرآن ومن الإسلام أن احنا نكافئ المجتهدين، علشان الاجتهاد يستمر، وعلشان الناس تتعلم بركة الاجتهاد. ايه اللي يعوق الانسان عن الجد والاجتهاد؟ قالوا: ضعف القلب، انه ما يكونش عنده همة او عزيمة، العجز والكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز ومن الكسل. ان العجز ان ما يكونش الانسان عنده قدرة اصلا على الفعل، فقول: يا رب اعطيني قدرة ان انا افعل. ويستعيذ بالله من الكسل، احيانا يبقى الانسان عنده قدرة وعنده قوة لكن كسلان. واحد بيقول له يا عم وانت يعني مهما تعلمت هتعمل ايه، هتاخد كام؟ لا، شغلش بالك بهذا، انت عليك انك تجتهد، والله عز وجل عليه النتائج. استعذ بالله من العجز، واستعذ بالله من الكسل. قالوا كذلك من المعوقات ان الانسان يصاحب الكسالة ويصاحب المثبطين، وانه يسوف ويقول سوف افعل وسوف اجتهد، ثم يمر الزمان ولا يفعل. قالوا كذلك ان الانسان يعني لا يصبر، الصبر هو مفتاح الفرج، والصبر هو باب النجاح. فعلى المسلم ان يجتهد وان يصبر، وان يدرس سير الناجحين من الناس. ادرس سير الناجحين، ستجد اجتهاد وستجد جهد كبير جدا يعلمك ان هؤلاء اجتهدوا فوصلوا، وانا خلفهم اجتهد لاصل ان شاء الله تعالى. لكن هل معنى الجد والاجتهاد والحزم ان مفيش ترفيه خالص، الانسان سيقضي حياته جادا مجتهدا هكذا؟ العلماء قالوا لا، لابد مع الجد والاجتهاد لابد من شيء من اللهو المباح يروح الانسان فيه عن نفسه ساعه بعد ساعه، لان القلوب اذا كلت عميت. فاذا رفه عن نفسه ولعب قليلا ولم يرتكب ما حرم الله عز وجل في اللهو، عاد الى جده واجتهاده ليواصل المسيره، كل ذلك وهو مخلص النيه لله عز وجل ليطلب الاجر من الله سبحانه وتعالى، وهو يستعين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الجد والاجتهاد، وأن يبارك في جهدنا وفي جدنا، وأن يكلل سعينا جميعا بالتوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم إن شاء الله مع درة جديدة من درر الحكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى حكمة وتحضرا حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصائل.